صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، في سورة الشورى آيات تدل على أن هذا الدين يشمل الحياة كلها، يحدثنا عن الدنيا والآخرة، ويحدثنا عن الروح والجسد، ويلبي سائر مطالب الحياة الإنسانية. يقول الله عز وجل: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. لو تأملنا هذه الآيات أيها الإخوان نجد قول ربنا جل جلاله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذه تتعلق بالعقيدة القلبية، العقيدة التي ينطوي عليها القلب: للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قول ربنا جل جلاله: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه تتعلق بالسلوك والأخلاق. ثم قال سبحانه: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، هذه العبادة البدنية. ومما رزقناهم ينفقون، هذه العبادة المالية. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذه تتعلق بالعزة الإيمانية. ثم قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذه عودة إلى الأخلاق. يا أيها الإخوة الكرام، لو تأملنا في آيات القرآن ونصوص السنة نجد أنها ما غادرت صغيرة ولا كبيرة، كما قال ربنا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكل شيء، القرآن والسنة ينظمان لنا المطعم والمشرب والملبس والمنكح والمركب، كيف نتكلم، متى نسكت، كيف علاقتنا بالوالدين، بالأولاد، بالأرحام، بالجيران، بالأصدقاء والأحباب، بالخصوم والأعداء. القرآن الكريم والسنة يحدثاننا عن العبادات والمعاملات والأخلاق، وما يتعلق بالأسرة، ما يتعلق بالسياسة والحكم، ما يتعلق بالعلاقات الدولية بين المسلمين وغير المسلمين، كل هذا مستوعب في تشريعات ربنا جل جلاله. حتى أخص الخصائص، العلاقة الزوجية، القرآن الكريم ينظمها، يبين لنا من تحل لنا، من تحرم علينا في العلاقة الزوجية، ما هو الحلال وما هو الحرام. وكذلك في السنة نجد تشريعات واضحة، بل القرآن والسنة ينظمان علاقاتنا حتى مع الحيوانات، مع البهائم العجماوات، مع الطيور. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الذي يريد أن يشطر الحياة ويجعلها قسمين، قسما لله وقسما لغير الله، هذا ما عرف الدين، ما عرف الدين. الذي يقول بأن الدين لا علاقة له بالدولة، الدين ما عنده علاقة بالحكم ونحو ذلك من الكلمات، هذه تدل على جهل قائليها. ويدلنا على ذلك السنة القولية والعملية. السنة العملية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا أقام في المدينة دولة، وهذه الدولة كان لها جيشها المحارب، وكان لها جهازها الأمني، وكان عندها توجيهاتها الاقتصادية وتوجيهاتها الاجتماعية وأنظمتها الرقابية. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يستقبل الوفود، وهو الذي يكاتب الملوك، وهو الذي يقضي بين الناس، وهو الذي يعين الولاة فيبعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، أحدهما على مخلافها الأعلى والثاني على مخلافها الأسفل. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحدود، وهو الذي يعلن الحرب، وهو الذي يبرم المعاهدات، وهو الذي يلغيها. كل هذه تصرفات رجل الدولة كان يقوم بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما توفي يوم الاثنين ضحى، الصحابة ما دفنوه، ما دفنوه يوم الاثنين، ولا دفنوه ليلة الثلاثاء، ولا يوم الثلاثاء، ما دفنوه إلا ليلة الأربعاء. ونحن نعلم بأن المسلم إذا مات، أي مسلم إذا مات، فإننا نسرع بجنازته، كما قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، فإن يكن خيرا فخير تقدمونه لها، وإن يكن شرا فشر تضعونه عن رقابكم. بمعنى أننا ما نؤخر الميت. طيب، رسول عليه الصلاة والسلام توفاه الله، لما أخروه؟ لأنهم شغلوا بأمر أهم وأعظم. حين قام أبو بكر رضي الله عنه في الناس وقال: أيها الناس، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ولا بد لهذا الأمر ممن يقوم به، يعني لا بد أن يكون لنا رأس الناس له تبع، لا بد أن يكون هناك رأس لهذه الدولة. الصحابة رضي الله عنهم ما عارضوه في هذا الكلام، ولا واحد منهم اعترض. ثم بعد ذلك بدأوا يتشاورون من يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون من المهاجرين أو يكون من الأنصار. ودار في ذلك المحاورة المعروفة في سقيفة بني ساعدة، إلى أن استقر الأمر على أن الخليفة المرتضى بعد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فهذه مسألة ما اختلفوا فيها. أبو بكر مارس سلطات رجل الدولة، هو الذي جهز 11 جيشا لمحاربة المرتدين، هو الذي وجه جيش أسامة إلى الشام، هو الذي عين عمر بن الخطاب على بيت المال، وعين عليا رضي الله عنه على القضاء، وهو الذي ولى قادة هذه الجيوش، ومكث 2 سنة وبضعة أشهر يمارس أعباء رجل الدولة إلى أن توفاه الله. ثم تتابع على هذا العهد الخلفاء من بعده رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك أيها الإخوة الكرام، كلمة الحكم في القرآن بمشتقاتها تكررت 76 مرة، 76 مرة. الحكم مهمة الأنبياء أولا. ولذلك نقرأ في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ومر معنا في سورة صاد قول ربنا جل جلاله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ونقرأ في سورة الأنبياء عن داود وسليمان: وكلا آتينا حكما وعلما. فهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا حكاما. ونبينا عليه الصلاة والسلام نجد يعني في سنته كثير من الأحاديث التي تتكلم عن الإمام تارة، وعن الراعي تارة أخرى، وعن الأمير تارة ثالثة وعن الوالي. هذه الكلمات كلها الإمام، الأمير، الوالي، الراعي، يقصد بها الحاكم الذي على الناس، ويبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الحاكم ليس مخيرا في أن يحكم بالدين أو يحكم بغيره، ما عنده خيار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: معاشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حرموا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستباح بعض ما في بيضتهم. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو محل الشاهد، قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، تدور بينهم الخلافات والنزاعات. فالخلاصة أيها الإخوة الكرام، أن الذي نسمعه في هذه الأيام من تلك الدعاوى المنكرة التي تدعو إلى تحرير الدولة من الدين، أو أن الدين لا دخل له بالدولة، أو التي تدعو إلى تحييد الدين ونحو ذلك، هذه دعوات منكرة. الذي يقولها إما أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالقرآن ولا بالسنة، وإما أنه إنسان جاهل يظن بأن الإسلام دين كهنوتي يمارس في معبد، ثم بعد ذلك إذا خرج الناس من هذا المعبد كل يسير وفق ما يشتهي وفق هواه. لا، الإسلام الذي ينظم لنا صلاتنا الآن هو الذي ينظم خروجنا من المسجد، هو الذي ينظم أحوالنا في السوق، هو الذي ينظم دخولنا في بيوتنا وعلاقاتنا بأزواجنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا وجيراننا، وهو الذي ينظم علاقاتنا المالية. أطول آية في القرآن أيها الإخوان ما تكلمت عن الطهارة عن الصلاة، تكلمت عن ماذا؟ تكلمت عن المال، عن المال، عن التجارة، عن المداينة ونحو ذلك. ونجد آيات كثيرة في القرآن تتناول الشؤون المالية، وأخرى تتناول الشؤون الاجتماعية، وثالثة تتناول الشؤون القلبية والأخروية وما يكون بعد الموت. القرآن يحدثنا عن مبدأ الحياة الإنسانية أول ما خلق الله آدم، ويحدثنا يستمر بنا إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ولذلك شطر الحياة وتنصيفها بين الله وبين غيره هذا غير مقبول في ديننا. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذه مقولة كفرية ليست من الدين في شيء، بل ديننا أن قيصر الذي هو الحاكم، قيصر وما لقيصر لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأسأل الله أن يهدينا صراطا مستقيما.